أحكمكم على أعقابكم، تنقلبوا بعد إيمانكم كافرين، وبعد توحيدكم مشركين، وبعد فوزكم ونجاحكم خائبين. لكن ما المقصود بالطاعة في هذا المقام؟ يقينا هذا نص عام، لكن لا بد له من تخصيص. ليست كل طاعة للذين كفروا مما يؤدي إلى الانقلاب على الأعقاب. طاعة في الأمور الدنيوية، النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عند الهجرة دليلا ماهرا خريتا يعرف الطريق، وكان على دين قومه عبد الله بن أريقط، وأكيد كانت له دلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيعه في دلالته هذه على الطريق. المسائل المدنية التقنية الفنية لا تدخل في هذا يقينا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا فيما يتعلق بالتنسك والتعبد وأمر الدين، أو فيما يتعلق بالدخول في طاعتهم ومهادنتهم في وقت لزمات والانكسارات. بعض ضعفة الإيمان في غمرة ما حدث يوم أحد قالوا نكلم عبد الله ابن أبي ليأخذ لنا من أبي سفيان أمانا. شوف إجزت، يعني الدنيا اشتعلت والهزيمة قد وقعت، فنشوف إجزت، فليش ما نكلم عبد الله ابن أبي رأس في المدينة له وجهته، نأرز إليه، كلم لنا أبا سفيان يأخذ لنا أمانا منه. هذه هي الخيبة، أن يلتمس بعض الناس أمانا في أوقات المحن والفتن آحادا وأفرادا. هذا هو طريق العدو لاختراق الصفوف، هذا هو طريق العدو المحارب الكائد لجماعة المسلمين إلى اختراق الصفوف وإيقاع الهزيمة بهم. أثناء الاحتلال الفرنسي لتونس، في مقاومة تونسية للاحتلال الفرنسي، فتفتقت عقلية الفرنسيين عن طريقة يشقون بها صفوف المقاومة. عرضوا الجنسية الفرنسية، اللي يجينا نديله جنسية فرنسية مباشرة، والجنسية في ذلك الوقت أمر يسيل له لعاب الناس. فعندما تعرض أثناء القتال وأثناء المعركة، طبعا اللي هيقبل ويتجنس لن يرفع سيفا في وجه فرنسا، صح ولا لا؟ أصبح حليفها، أصبح من رعاياها، أصبح من مواطنيها. فهذا هو ما خططت له القوات الغازية لشق صفوف المقاومة، أن تعرض الجنسية الفرنسية على من يأرز إليها ويأتي معها. فوقف علماء جمعية الهداية في تونس وأعلنوا أن من يقبل التجنس بالجنسية الفرنسية في هذه الظروف أثناء الحرب والمقاومة يعتبر مرتدا عن الإسلام، كأنه خلع ثوب الإسلام وخلع ربقته من عنقه، انسلاخ من جماعة المسلمين وانحياز إلى جماعة المحاربين الغزاة المعتدين. وظاهرهم على هذا علماء الأزهر في مصر، وصدرت فتاوى مشايخ الأزهر في مصر أن القبول بالجنسية الفرنسية في هذه الظروف، ظروف الحرب والقتال، هذا انسلاخ من الإسلام، انقلاب على الإسلام وردة عليه أو ردة عنه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، يبقى التخصيص هنا فيما يتعلق بالدين أو فيما يتعلق بالانسلاخ من جماعة المسلمين والتماس مخرج على مستوى فردي وأحد الناس مع جماعة الغزاة المعتدين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، وقال بعدها بل الله مولاكم. أنتوا بتعملوا كده تلتمسون نصرة، تلتمسون مؤازرة، تلتمسون مخرجا، لا، الله مولاكم وهو خير الناصرين. لا تبتغي النصرة من أعدائه، لا تبتغي العزة عند من يخاصمون الله ورسوله ويحادون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني إن الله جل وعلا إذا أراد أن ينصر فريقا من عباده حتى ليس محتاج لإنزال ملائكة، فقط إن الله يحول بين المرء وقلبه أن يقضي في قلوبهم الرعب من غير أسلحة ولا مواجهة ولا كذا، فيفرون منهزمين مدحورين منكسرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخصائص أعلمنا أن الله جل وعلا فضله على الأنبياء بجملة من الخصائص. أعطيت خمسا، بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، وأعطيت الشفاعة، وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته، وإن اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا. تعالوا بنا نقف عندها واحدة تلو الأخرى. الله جل وعلا نصر نبيه بالرعب، أن يلقي في قلوب أعدائه الرعب من مسافة شهر. ولهذا بوب البخاري في صحيحه فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، ثم ساق جزءا من قصة هرقل مع أبي سفيان، وفيه أن هرقل أرسل إليهم وهم بإلياء في بيت المقدس، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، فارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، يقصد أبي كبشة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هرقل خافه وهو بالشام والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. الأمر الثاني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الأرض كلها طاهرة مطهرة، حيثما أدركتك الصلاة صلي، ولو لم يكن هناك مسجد، ولو لم تكن هناك جماعة، كما لو كنت في بادية، صحراء، جبل، أي مكان، الأرض إذا لم تجد ماء الأرض طهور، فإن ترابها مطهر. من افتقد الماء أو عجز عن استعماله فأمامه التيمم. والأرض كلها صالحة للصلاة إلا موضعين، هل تعرفونهما؟ المقبرة والحمام، يستسلم هذا فقط، المقبرة والحمام، والأرض كلها مسجد، والأرض كلها طهور. أمر الثالث قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. هذا من رحمة الله جل جلاله بهذه الأمة. أمم السابقة كانوا يجمعون الغنائم، تنزل من السماء نار تحرقها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء، هذا النبي هو يوشع ابن نون، غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه، يريد أن ينتخب من قومه من لم يكن له منهم تعلق بلعاعة من الدنيا، لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. ما حدش يكمل معايا اللي عقد ولسه ما بناش، عشان قلبه مشغوف معلق بزوجته وبالبناء بها، فلن يكون سلما للجهاد معي. ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، قلبه متعلق بالبنيان. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. نعم، فغزى بالخلص من أصحابه، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. يريد أن ينتهي من الغزوة قبل أن تغرب الشمس، فقال: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت النار لتأكلها، كما هي القاعدة، الغنائم تجمع تنزل النار تحرقها، فلم تطعمها، النار ما أكلتش الغنائم، معناها أن الله جل وعلا لم يقبلها، يعني في مشكلة. فقال: إن فيكم غلولا. الغلول السرق من الغنيمة قبل القسم، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. فليبايعني من كل قبيلة رجل، اختاروا واحد ممثل من كل قبيلة يأتي لكي يبايعني. نعم، فلزقت يد رجل بيدي فقال: فيكم الغلول. الغلول في القبيلة دي، لزقت يده بيد النبي فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلته. بقى واحد واحد، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيدي فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس البقرة من الذهب، دي اللي كانت مسروقة، جاءوا بها، نعم، فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذا النبي هو يوشع ابن نون عليه السلام. وأعطيت الشفاعة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، أولها أكبرها أعظمها الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، أن يأتي ربك ليفصل بين العباد يوم القيامة. الناس يجتمعون يوم القيامة، الشمس تدنو من الرؤوس، الضيق يأخذ بمجامع النفوس، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يتمنى الناس في هذا الموقف العصيب أن ينصرفوا ولو إلى النار، فيهرعون إلى الأنبياء جميعا نبيا بعد نبي من أجل أن يشفع لهم إلى ربهم لكي يفصل بين العباد. فكل نبي يحيل إلى الآخر حتى تنتهي إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلي ركعتين أحيونا قبل أن تجلس. فكل نبي يحيل إلى النبي الآخر حتى تنتهي إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد، ثم يفتح الله عليه بمحامد لم يسمع بمثلها الأولون والآخرون، ثم قالوا: ارفع رأسك وقل تعطى وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فتنفتح أبواب الشفاعة. فأعظم الشفاعة أن يأتي ربك ليفصل بين العباد. شفاعة رقم 2، شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هؤلاء قصرت بهم حسناتهم عن دخول الجنة ولم تبلغ بهم سيئاتهم دخول النار، فحبسوا على جبل بين الجنة والنار، هو الأعراف. لم يدخلوها وهم يطمعون. ما أودع الله الطمع في قلوبهم إلا لكرامة أرادها بهم جل جلاله. شفاعته في قوم آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلونها وهم من أهل التوحيد. شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهذه خاصة بأبي طالب وبالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد شفع له فجعله في ضحضاح من النار، ولولا شفاعته لكان في غمرات جهنم. فإن قال قائل فماذا عن قول الله جل جلاله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وأبو طالب ليس بمسلم، مات على غير التوحيد، لا تنفعهم في الخروج من النار. أما في تخفيف العذاب فقد صح هذا الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا طالب يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهلها عذابا. شفاعته في أهل الكبائر من أمته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأهل الكبائر في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، وإن دخل النار لا يدخلها دخول المخلدين في النار. أهل النار الذين هم أهلها أهل الكفر والشرك، أما عصاة أهل القبلة يمكثون في النار ما شاء الله لهم أن يمكثوا، ثم يؤذن بالشفاعة فيخرجون منها وقد صاروا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. يقول أهل الجنة عنهم هؤلاء الجهنميون، لأنهم قدموا من جهنم، لا بل هم عتقاء الرحمن. وقبل هذا شفاعته في المؤمنين ابتداء أن يدخلوا الجنة، فإنه لا تفتح أبواب الجنة إلا له، وهو أول من يحرك حلقها، وأول من تفتح له أبوابها، وأول من يؤذن له بدخولها، بك أمرت ألا يدخل أحد قبلك. الأمر الآخر عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا أرجو أن نؤكد على هذا المعنى لأن نبتت نابتة، وفيهم بعض المنتسبين إلى العلم الذين تنكروا لهذا المعنى البدهي الجلي القطعي من ثوابت الملة ومن محكمات وكبرى اليقينيات العقدية، لكن تنكر له فريق من الناس وزعموا أن لا يلزم الإيمان بمحمد لدخول الجنة، ولا يلزم لتحقيق النجاة في الآخرة، اكتفوا نحن نكتفي بالشطر الأول، أشهد أن لا إله إلا الله، من شهد لله والوحدانية نجا، ومن كان نصرانيا تبع عيسى، يهوديا تبع موسى، أي ملة من الملل المشترك بينهم التوحيد. من أقر بالتوحيد كان ناجيا، أما الشرائع والكتب والرسل فكل هذه الطرق تؤدي إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. وهذه أكبر كذبة، أكبر جريمة غش ديني وثقافي وحضاري وإيماني يتولى كبرها بعض المنتسبين إلى العلم. والله جل جلاله يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. نمضي بعد هذا مع قول الله جل جلاله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الحس بالسين غير الحث بالثاء. حث بالثاء معناه التحريض والتشجيع، حس بالسين القتل والاستئصال. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تستأصلونهم بالقتل بإذنه، بإذنه الكوني وإذنه الشرعي، اجتمع الإذنان المعنيان في قوله تعالى بإذنه. وكان ابن عباس يقول: ما نصر الله نبيه في يوم كما نصره يوم أحد، وبيني وبين من يجادل في ذلك القرآن. لقد قال الله جل جلاله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. لقد قتل حملة اللواء جميعا من المشركين، يعني قتل أول واحد وكل من تعاقب بعده على حمل الراية يسقط حتى قتل 7 أو 9، ثم دخل المسلمون تخللوا صفوف المشركين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. هذه المفاجأة، حتى إذا فشلتم. النبي صلى الله عليه وسلم خطط للمعركة قبل بدئها، وعرف أن هذا الظهر يخشى أن يؤتى المسلمون من قبله، وإن أتوا من قبله فهو أحد مقاتلهم، فاختار 50 من أمهر الرماة وقال لهم: لا تبرحوا من مكانكم، إن رأيتمونا ظهرنا على عدونا فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تعينونا عليه، ما تكون في دعوة بينا، منتصرين منهزمين اثبت في مكانك ده. لا تبرحوا من مكانكم، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم قد ظهروا علينا فلا تعينونا عليهم. فلما التقى الجمعان وأظهر الله المسلمين على عدوهم، حتى تقول الرواية: لقد رأينا هندا وصويحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. انكسر صف المشركين وقتل حملة اللواء جميعا، وأخذ النساء يهربن يشتددن في الجبل حتى ظهر خدم سوقهن، يعني الخلاخ التي كانوا يلبسونها كانت واضحة، وهم بيجروا منهزمين هاربين فارين. فالرماة المعركة انتهت، الموضوع خلص، ودي غنائم فقط. فزين لهم الشيطان أن يبرحوا أماكنهم وأن يشاركوا المسلمين في جمع تلك الغنائم، رغم أني معروف سبحان الله، لكن إذا حمى القدر غشي البصر. هو أصلا لا يجوز لأحد أن ينال شيئا من الغنيمة قبل القسم، من أكبر الكبائر، هذا هو الغلول. وما كان للنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. لا يستطيع أحد أن يلمس الغنيمة قبل القسم، تجمع كلها في مكان واحد، توضع تحت نظر القيادة، وفيه بقى قواعد. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، 4/5 للمقاتلين و5 للمصارف العامة على ما بينته سورة الأنفال. فما فيش حاجة ضايعة، ما فيش حاجة رايحة، اللي جرى واللي وقف مكانه حق محفوظ. لكن النفس البشرية في لحظة من لحظات الضعف البشري وسوء التأويل يحدث لها ما يحدث. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انطلقوا، فلما انطلقوا على هذا النحو مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صرف الله وجوههم وطوقوا من الخلف، وقتل منهم 70 رجلا. ثم أشرف أبو سفيان على الناس: أفي القوم محمد؟ الدنيا زاطت، وقتل كثر، أفي القوم محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوا، ما حدش منكم يجيبوا، حتى قالها ثلاثا. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة، أبو بكر يعني، قالها ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوا. أفي القوم عمر ابن الخطاب، قالها ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه. فماذا قال بعدها؟ قال أما هؤلاء فقد قتلوا. لما حدث رد، مات الرسول، مات أبو بكر، مات عمر، أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يملك عمر نفسه دون أن قال نعم كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك من يخزيك به. قال أعلو هبل، كما نقول الله أكبر، يعني أعلو هبل، أعلو هبل مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوه، فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أيضا لنا العزة ولا عزة لكم، عندنا العزة إله جبار، يعني لنا العزة ولا عزة لكم. فقال أجيبوه، ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر، والحرب سجال، يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. العرب عندهم برضو بعض القواعد في المعارك، التمثيل بجثث الموتى ليس من شيء من العرب، ليس من شيء من الشرفاء أو النبلاء، وقد حدث تمثيل في هذه المعركة بجثة حمزة. فقال أما إنكم ستجدون في القوم مثلة لم تسؤني، بس أنا مش زعلان يعني، يعني أنا لم آمر بها لكنها لم تسؤني. في هذه الفترة كان في مقام العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين، لم آمر بها ولم تسؤني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. إشارة إلى تنازع الرماه، الرماه مش كلهم مشوا، بعضهم تركوا مواقعهم، لكن أميرهم وبقيت قلة معه ثبتوا في أماكنهم، وسبحان الله اختارهم الله شهداء، بقيت قلة، لما جاء خالد ومن معه قوة طاغية فاستأصت البقية الباقية على جبل الرماة، فاختارهم الله جل وعلا إلى جواره شهداء. والعتب ليس على من ثبت، العتب على من انهزم، على من فر، أما هذا اختار الله له مكانا عليا عنده جل جلاله. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، لقد رأيتم النصر في البداية، وقد كان هذا الأمر يقتضي الثبات ليتم الله نصره بطاعة الله ورسوله بالصبر والتقوى. نعم لقد اختلف الرماة، فقال بعضهم لبعض نلحق الغنائم، وقال آخرون بل نثبت في أماكننا، في أماكننا التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وعصيتم، خالفتم أمر رسول الله في أن تثبتوا في مواقعكم من بعد ما أراكم ما تحبون. ألفاظ الآية تقتضي التوبيخ لهم، ووجه التوبيخ أنهم رأوا مبادئ النصر، فكان الواجب أن يعلموا أن تمام النصر في الثبات لا في الانهزام، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الدنيا مقصود بها الغنيمة. ابن مسعود يقول سبحان الله ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد وحتى نزلت هذه الآية، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عوارض بشرية ضعف بشري يغشى بعض الناس وإن كانوا صحابة في لحظة من اللحظات. وقد قلنا فيما سلف إن أعمال الصحابة ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور، فقد تقع من بعض الصحابة ذنوب لكن يوفقهم الله إلى التوبة منها وإلى اتباعها بالأعمال الحسنة والصالحة حتى يكون بعد التوبة أرفع مقاما وأعلى حالا منهم من كونهم قبلها. وكانوا يقولون إن أنين المذنبين المنكسرين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين، الذي يسبح ربه لكنه يدل بتسبيحه على ربه. إن أنين المذنب المنكسر أحب إلى الله من زجل المسبح المدل بتسبيحه على ربه جل جلاله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. القلوب السر عنده علانية، والقلوب إليه مفضية، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها جل جلاله. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. لم يستأصلكم بهذه المخالفة، اختار الله فريقا منكم شهداء لكن عفا عنكم، وكان من الممكن أن يستأصل الجماعة كلها والجيش كله بهذه المخالفة. وهذا قد يحدث، إني أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. طب الزاهد فيهم ناس طلحين وناس طيبين، قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. إذا كثر الخبث وجاء عذاب استأصل الصالح والطالح يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى ويبعثون يوم القيامة على نياتهم. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. والله ذو فضل على المؤمنين سبحانه وتعالى. عندما وقعت هذه الوقائع وغطي وجه الأرض بالدماء وبالأشلاء وبمن مثل به من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صاح الشيطان في الناس إن محمدا قد قتل. كانت هذه الشائعة أوجع وأنكى على قلوب الصحابة من كل القتلى الذين فاضت أرواحهم إلى بارئهم يومئذ، من كل ما خضب وجه الأرض من الدماء المراقة، من كل ما غطاها من جثث الموتى والشهداء. إن محمدا قد قتل، وهذه كان لها أثرها البالغ، لكن الله جل وعلا ثبت من ثبت. يعني فريق من الناس قالوا إن كان قد قتل فقد أدى ما عليه، بلغ رسالة ربه، ماذا تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه. إن كان قد قتل فقد أدى ما عليه، لقد قتله في مقام البلاغ عن ربه عز وجل وتوصيل قوله إلى عباده، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فماذا تفعلون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه. هذه القلة التي يثبت الله بها جل وعلا عباده وتستقيم بها دفة الميزان، إلى أن طلع النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، يعني يقولون عرفنا طلعته بتكفؤه في مشيته صلوات ربي وسلامه عليه، قال ففرحنا به حتى كأن لم يصبنا ما أصابنا. سبحان الله، هذا بعض تفسير قوله تعالى فأثابكم غما بغم. الغم الأول ما وقع من هزيمة وقتل ودماء، الغم الثاني ما أشيع في الناس أن رسول الله قد قتل، وكان وقع هذا الغم الثاني أنكى وأمر وأوجع في قلوب الصحابة يومئذ من الغم الأول. فلما انجال الغم الثاني وتبين كذبه، إن كان نوع من أنواعه العلاج النفسي بالصدمة، جاءت صدمة أكبر، فلما انجلت هذه الصدمة فاصطابت واستقر نوع من أنواع المعالجة النفسية، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. يقولون النعاس في المعارك من الله عز وجل، والنعاس في أماكن الصلاة من الشيطان، لأن النعاس الخفيف عندما يلم بالمجاهدين في أوقات الكرب والشدة والبلاء يحدث في النفوس طمأنينة وسكينة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. أحد الصحابة يقول لقد كان الصوت يسقط من يدي يوم أحد وأخذه، نعاس فالصوت يسقط يصحى يغضي الصوت مرة ثانية. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، مجموعة تانية ضعاف الإيمان أو المنافقون لم يصفهم النعاس، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. ويبدو أن هذه المجموعة اللي كانت معارضة في الخروج لقتال العدو وخرج المدينة، وكانوا الكبار الشباب ومن لم يشهدوا بدرا، الحماس، الرغبة في مواجهة العدو، التشوق للشهادة والجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم مال إليهم وأخذ بقولهم وخرج. هؤلاء كانوا من الفريق الأول. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ما قلنا لهم، ما سمعوش كلامنا، ما سمعوش كلامنا. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الله جل وعلا قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أتظنون أنه كان في مقدوركم أن تمنعوا قدر الله بعد أن حم؟ لا والله. لو كنتم في بيوتكم ولم تكن لمعارك ولا قتال، وكان الله قد قضى على فريق منكم أن يقضي نحبه في هذا اليوم وفي هذا المكان، سيخرجون بأقدامهم إلى مضاجعهم التي قدر الله أن يلقوا حتفهم فيها. الحديث موصول، نستكمله إن شاء الله يوم الاثنين القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، الله